السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، ففي تقوى الله سعادة الدنيا والآخرة، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فقد أوصانا الله جل وعلا بذلك كما أوصى الأولين والآخرين، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. الصلاة عمود الإسلام، ما الذي يصدك ويصد غيرك عنها؟ ما الذي يضعف صلاتك؟ إنما هي اتباع الشهوات، كما قال الله جل وعلا في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في جهنم. إنما اتبعوا الشهوات فأضاعوا الصلاة. فلذلك المسلم إذا وجد ثقلا عليه في صلاته فلينظر في نفسه: هل هو مسرف في الشهوات؟ هل هو مسرف فيما ينظر، فيما يتكلم به، فيما يسهر عليه؟ فلذلك تجد كثيرا من الناس يستثقل الصلاة، حتى لو أطال الإمام إطالة يسيرة تجده يتضايق من ذلك كثيرا، بينما هو على استعداد أن يسهر وأن يجلس على ما حرم الله فضلا عن الشهوات المباحة. فتجده يسهر كثيرا ويطيل في الكلام والجلوس واللعب، بل والغيبة والنميمة وانتقاد فلان وفلان، إلا أنه إذا قام إلى الصلاة قام في غاية الكسل، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، وما في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي في الناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة. من منا يا عباد الله يرضى أن يكون ممن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته، وذلك لتخلفه عن الصلاة؟ نعم، يسهر كثير من الناس، يلعب، يتابع أخبار الانتخابات إلى قرب الفجر، ثم إذا صلى الفجر، هذا إن صلى، يجد ثقلا شديدا على نفسه، وذلك لأنه ضيع وقته في معصية الله أو فيما لا ينفعه، فلما اتبع الشهوات ثقلت عليه الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل اصبر، بل قال واصطبر عليها. هذا التركيب يفيد التوكيد، واصطبر عليها، من منا يا عباد الله يأمر ابنه أو يأمر أولاده بالصلاة تحتاج إلى سنوات وإلى آلاف المرات وأنت تكرر هذا الأمر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذه فرصة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فرص آلاف الفرص يتقرب إلى الله عز وجل بأن يأمر بالصلاة، لكن من ذا الذي يقوم بذلك؟ كثير من الناس قد يأمر بالصلاة لكن لعدة مرات ثم ييأس فيقول فلان عجزت عنه، نصحته كثيرا ثم يقصر عن ذلك، ولا يعلم هذا الغافل أن كثرة نصيحته فيها أجر وقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذا ابتليت بابن أو بأخ أو بأخت أو بزوجة ممن لا يقوم للصلاة أو يستثقل الصلاة، فكلما كررت دعوته إلى الصلاة وإيقاظه للصلاة والتذكير بالصلاة تقربت إلى الله عز وجل بذلك، تقربت إلى الله عز وجل بذلك، امتثرت أمر الله ورسوله، تعاونت معه على البر والتقوى. لا تنظر إلى هذا الإنسان أنه قد ختم عليه لن يهتدي ولن يصلي أبدا، كلا. في الصحيح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمر على أخ له مسرف، كلما مر عليه قال أقصر، كلما مر عليه قال أقصر، وذاك ما زال مصرا على المعاصي، حتى مر به ذات يوم فقال له أقصر، فقال العاصي إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ زجهره ونهره، فقال الرجل والله لا يغفر الله لك. يقول هذا المطيع الآمر، يقول والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا لا أغفر لفلان؟ يتألى يعني يحلف، من هذا الذي يقسم على الله بأنه لن يغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفر لذلك المسرف وأحبط عمل هذا الذي أقسم بأن الله عز وجل لا يغفر لفلان. هذه دعوة عظيمة، أن تبتلى بمن يستثقل الصلاة فتكرر عليه الأمر والتذكير وتتعاون معه على البر والتقوى وتحذره من ترك الصلاة والنوم عنها والتثاقل عليها. هذه لماذا لا ينظر إليها المسلم نظرة إيجابية؟ أنها مجال للدعوة، مجال للتذكير، مجال لأن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بتكرار الأمر بالصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالله عز وجل وبهذه الأعمال الصالحة. الصبر كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. قال أهل العلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء لأن الضياء فيه حرارة ومنافع كثيرة، وكذلك الصبر فيه أيضا حرارة وفيه جهد يقدمه الإنسان لكن منافعه كثيرة. فالصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر صعب على الإنسان ولكن لن يدخل الجنة إلا به. قال جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا قال جل وعلا وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم يستثقلك الناس كلما ذكرتهم بالصلاة، لكنك تريد فيهم خيرا وتريد لهم الخير فتصبر على ذلك، وقد يزجرك بعض الناس فلا تكن كالذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، بل قل أنك تدعو إلى الله عز وجل وتصبر على ذلك محتسم الأجر والثواب. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي نفسك وفي إخوانك ابتعد عن الشهوات، ابتعد عما حرم الله عز وجل، فكلما انغمس الإنسان بما حرم الله عز وجل ثقلت عليه صلاته. هذا واقع، بعض الناس يسهر في المجالس يلعب الورق على ما فيها من التحريم، وقد أفتى العلماء بحرمتها، لكن يسهر إلى الساعة الثانية والثالثة إلى الفجر وقبيل الفجر، لكنه إذا ذهب إلى الصلاة، هذا إن ذهب فإنه ينتظر أن يفارق هذه الصلاة، ينتظر أن يفارقها، يستثقلها جدا، يتضايق جدا إذا أطال الإمام بصلاة الفجر التي من السنة الإطالة فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما أن يقرأ الإمام شيئا إلا هو ينتظر متى يركع، متى ينتهي، متى ينصرف. لماذا لا يلام؟ أخذ ساعات وهو سهران على الورق، على القيل والقال، على الغضب لغير الله عز وجل. ربما صاحب ذلك شيء من القمار والتحدي والسب والشتم واللعن والحلف بغير الله وغير ذلك من المعاصي، فالذي يقيم على هذه المعاصي تثقل عليه الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أعظم ما تملك يا عبد الله صلاتك. أول ما تسأل يوم القيامة من عن الأعمال تسأل عن صلاتك، فإن قبلت قبلت سائر أعمالك، وإن ردت ردت سائر أعمالك. الصلاة الصلاة كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بها حتى آخر أنفاسه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وما الأذان إلا تذكير بالصلاة. فيقول المؤذن المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الفلاح. لماذا شرع ذلك 5 مرات في اليوم والليلة؟ حتى يتذكر الغافل، وحتى ينصرف عن الشهوات إلى المسجد، وحتى يقيم الهدى، سنن الهدى في المساجد، كما قال ابن مسعود: لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. وإن من سنن الهدى إقام الصلاة في الجماعات، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخلف أحد عن الصلاة إلا واحد منافق معروف مشهور، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، أي أنه يسند بين كتفي رجلين حتى تخط قدماه في الأرض، حتى يقوم في الصف فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد يا عباد الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل أعمى ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيني وبينك هذا الوادي فيه من الهوام وفيه ما فيه، وإني لا أستطيع، لا أجد قائد يلائمني إلى الصلاة، ما عنده رجل مبصر يأخذ بيده إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك أن أرخص لك وأنت تسمع النداء، يعني ما زلت قريبا المسجد. وفي رواية قال: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيهما، أقبل على طاعة ربك جل وعلا، اجعل صلاتك يا عبد الله أعظم ما تملك في هذه الدنيا، فهي صلة العبد بينه وبين ربه. كيف تتخلص من هذه الشهوات؟ بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. العمر قصير، العمر قصير، أيام وليالي، ما تتم أيام إلا وتسمع توفي فلان، وجاءت الرسائل في الهواتف: فلان توفي، والمقبرة في الساعة الفلانية، والعزاء في المقبرة ونحو ذلك. فسيأتي الدور عليك يا عبد الله، سيرد اسمك في الهواتف أنك قد انتقلت من هذه الدنيا إلى دار الحساب. أن تحاسب، أول من تحاسب عليه من أعمالك الصلاة. اعتني بصلاتك يا عبد الله، اترك الشهوات وتوب إلى الله عز وجل، وأقم هذه الشعيرة العظيمة، إنها صلة العبد بينه وبين ربه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في فضل الصلاة وما تفعل بالعبد وما تصنع بذنوبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن باب أحدكم على نهر، لو أن نهرا بباب أحدكم، موقع بيتك على نهر، تغتسل فيه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنك شيء؟ النهر على الباب، فتغتسل في النهر كل يوم 5 مرات، هل يبقى على بدنك شيء من الأوساخ؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله كانت خطوتا إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فإذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع وسجد سقطت ذنوبه. فإذا قام وصلى فإنه في الصلاة هذه التي توضأ لها الوضوء فحسب يسقط الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء فإذا غسل وجهه
خرجت خطاياه، كل خطيئة نظر إليها بعينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من مع الماء ومع آخر قطرة من الماء، كل خطيئة مشتها رجلاه. هذا فقط الوضوء، فإذا مشى إلى الصلاة رفع الله له الدرجات وحط عنه الخطايا. وفي صحيح مسلم أن رجلا كانت لا تخطئ صلاة، من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الصحابة محافظة على الصلاة، لا تخطئه أي لا تفوته صلاة، وكان يأتي إليها من بعيد، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء عندما تكون الأرض حارة وصلاة الظهر والعصر وفي الظلماء صلاة العشاء والفجر، لو اتخذت حمارا اقترحوا عليه، فقال إني لا أحب ذلك، إني أرغب أن يكتب الله لي ممشاي كلما ذهبت للمسجد ورجعت إلى أهلي. طامع هذا الرجل أن يكتب له الله جل وعلا الأجر حتى في رجوعه إلى بيته، الرجع يريد عليه أجرا من الله تبارك وتعالى. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله جل وعلا كتب له ذلك كله، حتى الرجوع من المسجد البيت كتب الله له الأجر والثواب. الذي يعرف قيمة هذه الصلاة وماذا تصنع بذنوبه إذا جلس في مصلاه بعد أن يصلي يذكر الله عز وجل، فإن الله جل وعلا وكل ملائكة، ليس أبنائك ولا إخوانك ولا أصدقائك ولا جيرانك، ملائكة كرام خلقهم الله عز وجل ووكلهم ما دمت في مصلاك يدعون الله لك، يقول اللهم اغفر له ويصلون عليك، ملائكة كرام يصلون على من يجلس بعد الصلاة حتى يذكر الله عز وجل، وما زالت الملائكة تستغفر له وتصلي عليه ما لم يحدث. لو أوقف أحدنا أبر أولادي إليه وقال كلما رأيتني بعد الصلاة استغفر الله لي، ما استطاع أن يقوم بذلك، يوم منشغل ويوم مسافر ويوم نائم، ولكن ملائكة خلقهم الله عز وجل وأمرهم أن يستغفروا لمن يجلس بعد الصلاة. فإذا انتظر الصلاة، انتظار الصلاة أيضا فيه من الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد. قال إسباغ الوضوء، معنى إسباغ الوضوء يعني إكماله على المكاره، أن يكون باردا أو حارا أو نحو ذلك، أو يحتاج إلى أن ينزع ملابسه أو لأنه لبس حديثا أو قريبا يحتاج إلى أن يتجهز للصلاة بالوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إكماله وأتمامه على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة، فذلكم الرباط، يعني بهذا يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل. إذا أدركت هذا يا عبد الله كيف يرفعك الله بالدرجات، وكيف ملائكة تستغفر لك، وكيف يكفر الله سيئاتك، وكيف توضع خطاياك على عاتقك حتى تذهب، حتى تخرج طاهرا، مثلك كمثل الذي يغتسل من نهر في يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ربنا الذي خلقنا يقول خالقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم، يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، ما أكثر ما نخطئ بأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا. ربنا خالقنا علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية يقول عنكم إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغيرا، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.